بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، نسأل الله تعالى من فضله. قبل أن نبدأ بدرس اليوم، بقيت معنا فائدة تتعلق بقول الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وفي سورة الحديد قال الله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. فما السر في التعبير في سورة آل عمران بالمسارعة وفي سورة الحديد بالمسابقة؟ وما الفرق بينهما؟ ولماذا قال هنا السماوات وقال هناك كعرض السماء؟ هذا من اللطائف الجميلة في كتاب الله تعالى. أولا، ما الفرق بين المسارعة والمسابقة؟ المسابقة فلان يسابق فلانا، لابد أن تكون بين اثنين أو أكثر، لأن المتسابق لابد أن يسبق غيره، يريد أن يسابق غيره، فتكون بين اثنين أو أكثر، بخلاف المسارعة. المسارعة الإنسان من نفسه قد يسارع بدون أن يكون معه أحد، ولهذا يقولون المسارعة أبلغ من المسابقة، يعني حتى لو كان وحده فهو يسارع، لا يهمه حال الناس، تكاسلوا سارعوا تباطؤوا، هو مقبل على الله مسارع بنفسه، بخلاف المسابقة. المسابقة الإنسان ربما يشعر بشيء من الكسل أو الفتور، فيرى غيره قد سبق فيسابقه، فقالوا المسارعة أرفع من المسابقة. وطيب، لماذا قال في سورة الحديد سابقوا ما قال وسارعوا؟ والله أعلم، سورة الحديد فيها جو المنافسة والمسابقة: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. والله تعالى يقول للمؤمنين: ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. ويقول: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، يعني أنتم سبقتموهم، وحتى يعلموا أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. ففيها والله أعلم جو المسابقة، فناسب أن يقول سابقوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، بخلاف سورة آل عمران. يعني صحيح ذكر فيها أهل الكتاب، لكن ليس على سبيل المنافسة، والله أعلم. ولهذا لما عبر هنا بالمسارعة، لأن الأعلى والأبلغ المسارعة كما عرفنا، وهنا يعني المقام أخص من سورة الحديد، فتأملوا كيف ذكر صفات المتقين. قال أعدت للمتقين، هناك أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، صفة عامة، لكن هنا قال المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. فلما كان السياق للمتقين وسورة آل عمران تكرر فيها ذكر التقوى كما ذكر الله تعالى قبل هذه الآية، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالتقوى مقام خاص وعال، فناسب أن يذكر معه المسارعة، ولهذا قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. تأملوا بدون تشبيه، بل يكشف عن حقيقة الأمر وجمع السماء، قال عرضها السماوات والأرض، أوسع بخلاف ما ذكر في سورة الحديد، قال كعرض السماء والأرض. أولا ذكر التشبيه، والتشبيه يعني فيه تقريب للأمر، أما هناك ذكر الحقيقة، ثم قال السماء لم يجمع، ولذلك هناك قال الذين آمنوا، عدة الذين آمنوا بالله ورسله، والله أعلم. فهذه بعض المناسبات والفوائد في هذا، والله أعلم. إذن توقفنا عند قول الله تعالى، نعم 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 أنا قرأت كلام الدكتور فاضل السامرائي، لكن صراحة فيه إشكال. هنا بعض الإخوة يسأل عن هذا الكلام للدكتور فاضل السامرائي. نعم هي مسألة فيها اجتهاد طبعا، لكن يعني هو ذكر أن المسابقة أرفع من المسارعة، لكن هذا والله أعلم فيه نظر كما ذكرت، يعني أن المسابقة لابد تكون مع يعني آخر، أما المسارعة تكون من نفس الإنسان، وعجلت إليك ربي لترضى، بدون أن يعني يسابق غيره فهو يسارع إلى ربه، والله أعلم. يمكن الواحد أيضا يزيد في البحث، والله أعلم. طيب وقفنا إذن عند قول الله تعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. تأملوا في ترابط الآيات، لما بين الله تعالى أو لما أشار الله تعالى إلى سبب الهزيمة وهو حب الدنيا، وحذر من حب الدنيا بقوله لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة كما مر معنا في الدرس الماضي، فلما حذر من سبب الهزيمة وأرشد إلى الصفات التي بها يتحقق النصر، وهذه الصفات تدور على تحقيق تقوى الله جل وعلا، بعد ذلك تنتقل الآيات إلى تسلية المؤمنين. فتأملوا في تناسب الآيات التي تتكلم عن هزيمة أحد، يعني لما ذكر الله تعالى أنه معهم والله سميع عليم، وأنه يتولاهم والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وذكرهم بنعمته عليهم يوم بدر لما نصرهم الله تعالى وأنزل عليهم جنده، ثم حذرهم من سبب الهزيمة كما عرفنا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وأرشدهم إلى التحقق بتقوى الله تعالى التي هي ضمان النصر، بها ضمان النصر. ثم انتقلت الآيات إلى التسلية، إلى تسلية المؤمنين، وبدأت بهذه السنة الكونية في واقع الحياة. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وهذه حقيقة تبعث اليقين في قلوب المؤمنين. تأمل بالتوكيد، قد خلت من قبلكم سنن. سنن، يعني المقصود بالسنن هنا ما سنه الله تعالى في الأمم المكذبة من وقوع العذاب عليهم والهزيمة. قد خلت من قبلكم سنن، لأن قول الله تعالى بعد ذلك فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين يبين المراد. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض، والسنة طريقة التي يسير عليها الإنسان وكأنه لا يخرج منها، فكذلك هذه سنن كونية ثابتة لا تتغير. فسيروا في الأرض فانظروا نظر اعتبار كيف كان عاقبة المكذبين. أهلكهم الله تعالى وكانت العاقبة للمتقين، فهذا يجعل المسلمين إذا انهزموا في معركة أو انهزموا في زمان من الأزمنة لا ييأسوا من رحمة الله ويقولون أن لنا أن نعود إلى العزة والتمكين. لا، العاقبة للمتقين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أهلكهم الله ونصر الله المؤمنين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. تم كيف يمتن الله علينا بهذا البيان، بهذه الآيات التي فيها تثبيت، وكما عرفنا سورة آل عمران سورة تثبيت. قال هذا بيان للناس، هذا يعني هذا القرآن وما سيأتي من ذكر هذه الآيات، هذا بيان للناس، يبين الله تعالى حقائق الأمور ويزيل الشبهات. لكن من الذي ينتفع بهذا البيان؟ هو بيان للناس كلهم، لكن من الذي ينتفع به ويهتدي به؟ قال وهدى وموعظة للمتقين. فالمتقون هم الذين يهتدون بهذا البيان. وهدى يعني هنا المقصود هدى التوفيق ليس البيان، لأن البيان قد تقدم، والهداية نوعان في القرآن، هداية بيان وهداية توفيق. فالمتقي لما يتبين له الأمر يهتدي به، يعني يهتدي بقلبه ويوقن بأن العاقبة للمتقين وأن الله تعالى ينصر المتقين ويهلك المكذبين، فلا ييأس إذا انهزم. وهدى وموعظة للمتقين. وإذا اهتدى به أيضا كان له موعظة، الموعظة فيها التحذير والتخويف. تأمل كيف يكون يعني في هذا موعظة، لأن هذه سنن إلهية في الواقع، فمن حقق التقوى نصره الله، وإذا ترك تقوى الله تعالى حلت عليه العقوبة، وهذا واعظ عظيم للمسلمين. وهدى وموعظة للمتقين. ثم تتجه الآيات إلى مزيد من التثبيت الصريح، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إذن مدام أن الله يهلك المكذبين وأن العاقبة للمتقين، فلا ينبغي لكم إذا انهزمتم في أحد أن تهنوا وتحزنوا إذا علمتم هذه السنة الكونية وهذا البيان الإلهي. ولا تهنوا ولا تحزنوا، ولا تهنوا ولا تحزنوا، الوهن الضعف الشديد الذي يؤدي إلى الذلة والمسكنة. ولهذا تأمل كيف قال: إني وهن العظم مني فيمسكه على هون. ولا تهنوا، لأن المسلمين إذا ضعفوا في هذا المقام يصبحون أذلة ويستعلي عليهم الكفار، فناسب أن يعبر بالوهن. قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا. فهاتان حالتان نفسيتان حذر منهما القرآن لأنهما سبب الفشل والهزيمة. ولا تهنوا، الضعف الشديد الذي يؤدي إلى الذل والهوان. وسبحان الله، هذا من تقليب الحروف، شوف: وهن وهون، وهن 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 وهون، والهون يعني الذل. يمسكه على هون، والآية اللي ذكرناها: إني وهن العظم مني. ولا تهنوا ولا تحزنوا. فالإنسان إذا ضعف حتى وصل به الأمر إلى الذلة ثم يحزن على ما فات وعلى الواقع الأليم الذي يعيشه، هذا كيف يكون أو كيف ترجع له العزة ويقاتل وينصره الله تعالى؟ لا يمكن. فهتان حالتان نفسيتان هما سبب الهزيمة. ولا تهنوا ولا تحزنوا. إنسان إذا ضعف ما يمكن في المستقبل أن يعني يقوى، وإذا حزن على ما فات يكون أسير الأحزان والآلام. ولا تهنوا ولا تحزنوا. ثم قوى عزائمهم، قال: وأنتم الأعلون، لكن بشرط ماذا؟ إن كنتم مؤمنين. وأنتم الأعلون في الدنيا والآخرة، أنتم الأعلون، يعني ما يعتريكم الوهن ولا يعني ولا الحزن، وأنتم الأعلون. لكن بشرط ماذا؟ متى يكون المؤمنين هم الأعلون؟ قال: إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين، وهذا فيه حث على الإيمان، تحقيق الإيمان، وبيان أن الإيمان هو الذي يدفع الوهن والحزن عن الإنسان. إن كنتم مؤمنين، يعني سبحان الله، إذا كنتم مؤمنين ستكونون أنتم الأعلون ويندفع عنكم الوهن والحزن. ثم سلاهم بما وقع لهم في يوم أحد، قال: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وكما تعرفون في غزوة أحد استشهد 70 من الصحابة رضي الله عنهم. إن يمسسكم قرح، والقرح بمعنى، قال مجاهد، جراح وقتل. فالقرح يشمل الجراح والقتل. إن يمسسكم قرح، يعني يوم أحد، فقد مس القوم قرح مثله، يعني يوم بدر، لأنهم أيضا يعني قتلوا 70 من المشركين وأسروا 70. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وكلمة قرح تشبه جرح، قرح وجرح الحرف الأول فقط يختلف، هناك جرح هناك قرح، والله أعلم القرح لعله أشد من الجرح، كما أن القاف من حروف الاستعلاء، فما تقول قرح وفي القراءة الأخرى قرح، فيعني هذا فيه يعني شدة الآلام التي أصابتهم. ويقولون قرحه إذا جرحه، والقريح والجريح، ويقولون الجرح القرح هو ما يخرج يعني بسبب الجرح من القروح التي تؤلم الإنسان، فيعني قد يجرح الإنسان لكن ما يتحول هذا الجرح إلى يعني قرح، فيعني يداويه ويذهب. بخلاف القرح أشد من الجرح والله أعلم. إن يمسسكم قرح لأن هنا في مقام التسلية، يعني صحيح الذي أصابهم قرح شديد لكن عبر بالمس، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. فالمقصود إذن يعني إن انهزمتم يوم أحد فقد انهزموا يوم بدر، ومع ذلك الكفار لم يتثبطوا عن القتال وجاءوا بجيشهم مرة أخرى لقتالكم يوم أحد، ولم يضعفوا بسبب القرح الذي مسهم يوم بدر، فأنتم أولى أن لا تضعفوا. فهذا الجواب، يعني إن يمسسكم قرح فلا تهنوا لا تضعفوا، كما أن الكفار لم يضعفوا لما مسهم القرح يوم بدر فقد مس القوم قرح مثله. إذن إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله إذن فلا تضعفوا. ثم كشف الله عن بعض الحكم في الهزيمة. تأمل أول ما ذكره الله ماذا؟ وتلك الأيام نداولها بين الناس. وتلك الأيام، الأيام المراد هنا أيام الغلبة والنصر، تلك الأيام أيام النصر نداولها بين الناس. ما معنى نداولها؟ نحولها ونصرفها، يوم نصر يوم هزيمة. كلمة دولة تدل على التحول، ولذلك الدولة تسمى دولة لأنها لا تبقى للحاكم فيموت ويأتي خليفة آخر يأخذ هذه الدولة من بعده وهكذا. وقال الله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يعني الله تعالى قسم المال على الفقراء والمساكين ومن ذكرهم من المحتاجين. لماذا؟ حتى لا يكون المال دولة بين الأغنياء، يعني يتداوله ويتحول بين الأغنياء فقط، لا، بل حتى يعني أيضا يتداوله الفقراء. قال وتلك الأيام نداولها بين الناس. ما السر في هذه الحكمة؟ لماذا الله تعالى يداول الأيام بين الناس ولا ينصر المؤمنين دائما؟ لابد أن تحصل هزيمة. من أعظم الحكم في هذا حتى يوقن الناس أن الأمر لله وحده جل وعلا بلا منازع بلا شريك، كما قال الله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، ثم ماذا قال؟ لله الأمر من قبل ومن بعد. وهذا يعني هذه حكم سبحان الله عامة في حياة الإنسان. وتلك الأيام نداولها بين الناس، يوم لك ويوم عليك، يوم نصر يوم هزيمة، يوم صحة يوم مرض، يوم غنى يوم فقر، يوم حزن يوم فرح. تلك الأيام نداولها بين الناس حتى تعلم أن الله هو الذي يتصرف في خلقه كيف يشاء. ثم أيضا حكمة أخرى، يقول قتادة رحمه الله إنه والله لولا الدول، يعني تداول الأيام بين الناس، قال ما أوذي المؤمنون ولكن يدال للكافرين، أو يدال للكافر من المؤمن ويبتل المؤمن بالكافر ليعلم الله من يطيعه ممن يعصيه ويعلم الصادق من الكاذب. إذن من الحكم في مداولة الأيام بين الناس تمييز المؤمن الصادق من الكاذب. لو أن النصر حليف المسلمين مهما كان الحال، تمسكوا بدينهم أو تركوا دينهم، لا، الله ينصر المسلمين دائما. فهنا يدخل في الإسلام كل أحد، حتى المنافق وحتى الكاذب. فالله تعالى بحكمته داول الأيام بين الناس حتى يتميز المؤمن من الكاذب. وكذلك من الحكم في هذا حتى يوقن الناس أن هذه الدنيا دار ابتلاء، فيها الآلام والمصائب، فيها الأفراح والأحزان، فهكذا الدنيا. وفي غزوة أحد لما قال أبو سفيان يوم بيوم والأيام دول والحرب سجال. لما وقف وبدأ يتكلم مع المسلمين من وراء الجبل فأراد أن يشفي غيظ الكفار فقال يوم بيوم، هذا اليوم بيوم بدر والأيام دول والحرب سجال. لكن تأمل ماذا قال عمر رضي الله عنه، قال لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، وتلك الأيام نداولها بين الناس. تأملوا كيف قدم هذه الحقيقة، لأنها تتعلق بتوحيد الله، أن الأمر لله وأن الدنيا دار ابتلاء، وحتى يتميز المؤمن من المنافق الكاذب. ثم كشف عن بعض الفوائد والحكم أيضا، قال وليعلم الله الذين آمنوا. وسبحان الله، هذه الحكمة أو هذه الفائدة من هزيمة أحد أيضا هي مندرجة في المداولة، تلك الأيام نداولها بين الناس، يعني هذه هي من بعض الحكم في غزوة أحد، يعني في هزيمة أحد، وفي الوقت نفسه يعني داخلة في المداولة، من فوائد المداولة، لأن حقيقة المداولة يعني الهزيمة التي حصلت يوم أحد. قال وليعلم الله الذين آمنوا، وكما عرفنا هذه أيضا من أعظم الحكم، يتميز صف المؤمنين، وليعلم الله الذين آمنوا، يتبين المؤمن من المنافق. فالمؤمن أمام هذه المصيبة يصبر ولا يرتد عن دينه، ويعلم أن العاقبة للمتقين. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، يعني هذا وليعلم الله الذين آمنوا في المؤمنين الأحياء، أن الله يعني يثبت المؤمنين ويميز بينهم وبين المنافقين. طيب الذين ماتوا، أليست هذه خسارة للمسلمين؟ قتل منهم 70 شهيدا، وهكذا في الحروب يقتل آلاف مؤلفة من المسلمين، ما الحكمة في هذا؟ هذه خسارة للمسلمين. فقال الله تعالى ويتخذ منكم شهداء، فهؤلاء الذين قتلوا هذه ليست خسارة بل هذه شهادة. وسبحان الله، تأملوا في هذا التعبير العجيب، يعني تعبير جميل يشير إلى معنى عميق جدا. تأمل ويتخذ منكم شهداء، الله هو الذي يتخذهم، هو الذي يختارهم، هو الذي يكرمهم بهذه الشهادة. وأيضا انظر إلى التعقيب، والله لا يحب الظالمين، كأن هذا في مقابل ما تقدم. ويتخذ منكم شهداء لأنه يحبهم، أحبهم فاتخذهم شهداء عنده. وفي المقابل أما قتل الكفار ففي النار، والله لا يحب الظالمين، لا يقربهم ولا يحبهم، قال والله لا يحب الظالمين. فإذا المسلم أمام البلاء وأمام الواقع الذي يعيشه الآن، مثلا لما يرى في مشارق الأرض ومغاربها آلاف مؤلفة من المسلمين يشردون ويقتلون، يقتل الأطفال والنساء والشيوخ والشباب، ما ينظر إلى أن هذه خسارة، بل الله تعالى هو الذي اختارهم، الله تعالى اختارهم شهداء في هذه الحروب، والله تعالى يقرب إليه من يشاء بفضله جل جلاله. ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. ثم يكمل هذه الثمرات، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. لما فصل بين المؤمنين والمنافقين، وهذا يعني بداية الفصل بين صف المسلمين والمنافقين في المدينة، كان بغزوة أحد. ففي هذه الغزوة تميز صف المسلمين عن صف المنافقين، قال وليعلم الله الذين آمنوا. ثم زيادة على هذا يكون هناك تمييز في نفس المؤمن، وليمحص الله الذين آمنوا. وليمحص، التمحيص هو ماذا؟ التنقية والتخليص والتصفية. يمحص الله تعالى المؤمن من ذنوبه، وليمحص الله الذين آمنوا، كما تقول: محصت الذهب بالنار، تخلصه من كل عيب. و نعم، وليمحص الله الذين آمنوا، يعني بتكفير سيئاتهم ومغفرة ذنوبهم بسبب ما أصابهم، بسبب الجروح التي أصيبوا بها. وكذلك الإخوة، الإنسان في كثير من الأحيان يجهل حقيقة نفسه التي بين جنبيه. يظن الإنسان في نفسه أنه وصل إلى درجة عالية من الإيمان والتجرد لله، ويكشف الله تعالى له عن دسائس نفسه بالبلاء الذي يصيبه به في الدنيا. تشعر أنك ما شاء الله محافظ على دينك وصلاتك وعبادتك، لكن هناك أمراض خفية في نفسك لا تزال تحتاج إلى تمحيص، فيقدر الله تعالى عليك أنواع البلايا. وأنت إذا كنت بصيرا وقفت وعرفت أن من حكم البلاء التمحيص، ففي كل بلاء، في كل مصيبة، في كل أمر لا يعجبك في هذه الدنيا، فتش في نفسك، تقول: هذا ليكفر الله ذنوبي، وكذلك ليذهب أمراض قلبي ودسائس نفسي الفاسدة. فربما مثلا تصاب بمرض فلا تصبر وتجزع ويضيق صدرك، فتعلم أنك لما كنت في حال الصحة تقول: الإنسان المؤمن يرضى بقضاء الله وقدره، ومهما أصاب فهذا من محبة الله له. لكن لما يأتي البلاء هنا يحصل التمحيص: لما فلان يظلمك، فلان يأخذ حقك، فلان يسيء التعامل معك، هنا هذا بلاء. يمحص الله تعالى نفسك، هل تنتصر لنفسك؟ هل أنت عندك التوحيد والتجرد لله حقا، أم أنه لا تزال هناك دسائس في النفس؟ وهذا هو الواقع الآن. كم منا من يتكلم عن حسن الخلق والتعامل بالإحسان مع الناس والعفو عن المسيء، لكن لما يبتلى بهذا يجد أنه يغضب ويصرخ وينتصر لنفسه. فالطبع الذي في النفس وميل النفوس إلى حب الدنيا والانتصار للنفس وتزيين الشيطان والغفلة، هذه لا تزال موجودة في نفوسنا. فإذا جاء البلاء على المسلم أن يجعل هذا البلاء ممحصا له من أمراض قلبه، فيقف عند هذه الأمراض ويستغفر الله منها، ويتصرف في البلاء بما يحبه الله، فبذلك ينتصر على نفسه وتزول هذه الأمراض من قلبه، ويكون البلاء حقا ممحصا له. وليمحص الله الذين آمنوا. وتأملوا في غزوة أحد، يعني هذا فيه أعظم تمحيص بتخليص القلوب من حب الدنيا. الذين تعلقوا بالغنائم ونزلوا لأجلها، محص الله تعالى نفوسهم من التعلق بالدنيا. وهكذا يقول ابن القيم، يعني يستخرج الله تعالى عبودية أوليائه في السراء والضراء وفيما يحبون وما يكرهون، فإذا ثبتوا على الطاعة فهم عبيده حقا، وليسوا كمن يعبد الله على حرف. فإذا ويمحص الله الذين آمنوا. وكذلك قال: ولو نصرهم دائما لطغت نفوسهم، كما لو بسط الله لهم الرزق فلا يصلح، نعم لبغوا في الأرض. إذن فلا يصلح عباده إلا السراء والضراء والشدة والرخاء، فهو المدبر لأمر عباده كما يليق. وكذلك الهزيمة، قال أيضا: إذا امتحنهم بالهزيمة انكسروا، فاستوجبوا منه العز والنصر. فإذا الهزيمة والبلاء يجعل الإنسان ينكسر لله ويفتقر لله، وهذا بحد ذاته تمحيص للنفس البشرية. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ويمحق الكافرين يعني يهلكهم، والمحق هو الإهلاك، ومنه المحاق يعني القمر في آخر منازله في الشهر، إذا محق الهلال واختفى فيقال عن القمر المحاق، فكذلك يقال محق الله فلانا يعني أهلكه وأذهب بركته، فكذلك قال ويمحق الكافرين يعني ينقصهم حتى يهلكهم جل جلاله، لأن العاقبة للمتقين. ويمحق الكافرين. ثم تأمل كيف يعني تنتقل الآيات نقلة مفاجئة بالتوبيخ. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ وهي في الحقيقة متصلة بما تقدم، لما يعني كشف لهم عن بعض الحكم من تمييز صف المؤمنين وأن الله يتخذ منهم شهداء وتمحيص المؤمنين من ذنوبهم من دسائس نفوسهم ومحق الكافرين، ثم التفتت الآيات إلى مطلوبهم الأعظم، تذكرهم الآيات بأعظم مطلوب لهم في الدنيا وهي الجنة، فكيف تنهزمون وتضعفون وأنتم تريدون الجنة؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ فهذا فيه يعني تثبيت عظيم للمؤمنين في صورة الإنكار، لأن أم هي تدل يعني على الانتقال مع شيء من الإنكار. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة يعني بدون بلاء بدون مصيبة بدون هزيمة، وكلما كان المطلوب أعظم كانت الوسيلة لنيله أصعب وأشق. قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة والحال ماذا؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولما تدل على النفي، لكن الفرق بينها وبين لم أن لما تدل على النفي، ولكن المنفي مترقب حدوثه، يعني المنفي سيقع في المستقبل، والله تعالى يعلم كل شيء ولا يغيب عنه شيء، لكن المقصود هنا العلم الذي ينبني عليه الجزاء، وهو ما ينتج عن عمل الإنسان في الواقع. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، يعني لابد من حصول بلاء من حصول هزيمة حتى يظهر هنا علم الله تعالى بالذين جاهدوا وصبروا وبالذين يعني نكصوا على أعقابهم ولم يصبروا. فقال ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. نعم، فلابد إذن من حصول الجهاد، فإذا جاهدوا علم الله تعالى أن هؤلاء جاهدوا، إذا صبروا علم الله أن هؤلاء صبروا فيدخلهم الجنة. أما إذا ما كان هناك بلاء ما يكون هناك جهاد، ما يكون هناك صبر، فما يكون هناك عمل ظاهري في الواقع للإنسان يتعلق به هذا النوع من أنواع العلم الذي يترتب عليه الجزاء، هو العمل الظاهر للإنسان. الله ما يجازي الإنسان على علمه به في الأزل، الله يعلم من سيدخل الجنة ومن سيدخل النار، لكن لا يجازي أحدا بدون أن يعمل، فلا بد للإنسان أن يعمل. فهنا يتعلق هذا العلم بعمله، وأن الله تعالى رآه يعمل كذا وأنه فعل كذا جاهد وصبر فيدخله الجنة. أما إذا كنتم تريدون أن لا يكون هناك بلاء ولا هزيمة، فما ينتج عنكم في الواقع صبر وجهاد، يعني كأنه غير معلوم. إذن أن الله يعلم كل شيء، لكن كأن هذا غير معلوم، لكن غير موجود، لأنه غير موجود. لكن لا بد أن ينتج من المؤمن جهاد وصبر، وهذا ما يكون إلا بالبلاء، فيعلم الله تعالى أنه جاهد وصبر فيدخله الجنة. يقول ابن كثير: لا يحصل لكم دخول الجنة حتى تبتلوا، ويرى الله منكم المجاهدين في سبيله والصابرين على مقاومة الأعداء. فنعم، قال: ويعلم الصابرين. طبعا هم يقولون هنا يعني ولما يعلم، الفعل مجزوم بلما من أدوات الجزم، وكسرت الميم لالتقاء الساكنين، ولما يعلم الله يعلم الله. لكن قوله ويعلم الصابرين، ويعلم الصابرين، لماذا نصب؟ قالوا هو منصوب بواو المعية، هذه واو المعية، فتقدير وأن يعلم الصابرين، لأن أن تقدر بعد واو المعية من أدوات النصب، فيقال ويعلم الصابرين. نعم، لأن الصبر مع الجهاد ملازم للجهاد، ولا يكون نصر في الجهاد إلا بالصبر. نعم، والهزيمة إنما تأتي بضعف الصبر، بالضعف يعني في الصبر. قال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ثم وبخهم يعني أو لامهم يعني ارتقت الآيات في اللوم يعني يعني درجة أكبر وأعلى، فقال: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. فهنا يلومهم على أمر كانوا يتمنونه: ولقد كنتم تمنون الموت، يعني المقصود هنا لقاء العدو. وهذا حصل يوم أحد لما أصر الشباب على ماذا؟ الخروج إلى المشركين. كان من رأي النبي صلى الله عليه وسلم ورأي كبار الصحابة التحصن بالمدينة، لكن الشباب والأنصار كان من رأيهم الخروج إلى المشركين من المدينة، طمعا في الشهادة ويعني إظهارا للشجاعة، وأنه ما دخل عليهم في الجاهلية، فكيف يكون حالهم حال جبن وضعف ويتحصنون بالبيوت والحصون في المدينة؟ بل يعني أرادوا لقاء العدو، كأنهم يتمنون الموت، يتمنون الشهادة. فقال: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه، من قبل أن تلقوه. وهذا في تعريض، أنهم تمنوا شيئا يعني ما عرفوا شدته، من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه، فقد رأيتموه يعني عند يعني فقد رأيتموه لما اشتدت الحرب وقتل من قتل من إخوانكم، فرأيتم الموت أمامكم، فقد رأيتموه يعني عند اشتباك الصفوف ولمعان السيوف، فقد رأيتموه يعني رأيتم أسبابه، فقد رأيتموه. ثم حقق هذه الرؤية فقال: وأنتم تنظرون، وأنتم تنظرون، لأن الرؤية قد تكون قلبية بالقلب. نعم، أرى أن يكون الأمر كذا وكذا، وكما يأتي كثيرا: ألم ترى، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، رؤية قلبية. فإذا أراد أن يؤكد هذه الرؤية القلبية أنها رؤية بالعين، يذكر النظر، لأن النظر يعني يدل على يعني الرؤية بالعين. وأنتم تنظرون، وأنتم تنظرون، فهي رؤية حقيقية. ويستفاد من هذه الآية ما ثبت في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. فالمسلم لا يتمنى البلاء، يسأل الله العافية دائما، ولكن إذا ابتلي يصبر. وهكذا هنا لامهم على هذا، هم كانوا يتمنون لقاء العدو، فلما حصل لقاء العدو منهم من فر ومنهم من يعني ضعف، فلامهم على هذا. ثم كذلك يستفاد من هذا أن الإنسان لا يطلب أمرا حتى يفكر في عواقبه. قال: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه. فلابد أن تتفكر جيدا في الشيء الذي تطلبه، وهل يعني بالفعل عندك المقدرة على تحمله أو لا. أن بعض مثلا الناس أو بعض طلاب العلم ممكن يكلف نفسه فوق ما يطيق، فلما يأتي الأمر فيهن ويضعف، ثم بعد ذلك ربما يترك بالكلية الشيء الذي كان يطلبه. كذلك الآية فيها يعني لوم على أن من تمنى خيرا وحصل له ذلك لا يليق به أن ينكص على عقبيه، بل الواجب أن يصدق قوله بفعله: يا الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كذلك هنا قال: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا. طيب ما عليه، الشهادة تمنيها مطلوب، ولكن إذا جاء الوقت فينبغي أن يثبت الإنسان وأن يصدق قوله بفعله. فليست الدرجات العالية تنال بالكلمات أو بالأماني أو بالوعود، بل لا بد من تحقيق الكلمة وتجسيد هذه الأمنية. تتمنى وتقول: أنا أتمنى أكون كذا وأفعل كذا وسأفعل كذا، ثم ما يعني يظهر منك فعل أو اجتهاد، فهذه أماني باطلة. نعم. ثم ارتقت الآيات أيضا إلى يعني توبيخ أشد: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يعني كيف تنهزمون وتنكصون لما أشيع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل؟ أين يقينكم بالله الحي الذي لا يموت، وأن هذا الدين منصور، وأن العاقبة للمتقين؟ فكأنه يقول لهم: تمنيتم وما صبرتم، ثم نسيتم أن الله تعالى هو الذي ينصركم، فلما أشيع بأن محمدا قد قتل انهزمتم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، يعني الرسل ماتوا قبله، فليس من شرط الرسول أن يخلد، بل وظيفته يبلغ الدين ثم يموت، والدين دين الله هو الذي ينصره جل جلاله. تأمل المسلمون في بداية يعني الفترة المدنية، وكأن الله تعالى يريد أن يفطم المسلمين من التعلق بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي بينهم، يريد أن يعلق قلوبهم به جل وعلا، وأن يرسخ اليقين في قلوبهم بتوحيد الله. فيلومهم هذا اللوم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فالدعوة قبل الداعي، الدعوة أقدم من الداعي. هذه الدعوة، دعوة الإسلام، منذ أن نزل آدم على الأرض دعوة كل الرسل. فلا ينبغي أن تنهزموا إذا يعني قتل أو مات محمد. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ثم ثم صرح بالإنكار عليهم، قال: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ أفإن مات أو قتل، وبعضهم ذكر أن قدم الموت هنا لأن الله علم أن رسوله صلى الله عليه وسلم يموت على فراشه ولا يقتل، فإن مات أو قتل، وإن كان يعني قتل بأثر السم فجمع له بين الأمرين، بأن ما مكن الكفار من قتله مباشرة فمات على فراشه، وفي الوقت نفسه أكرمه بالشهادة وأنه قتل بسبب يعني أثر يعني الشاة المسمومة. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ثم تأمل كيف يعلق القلوب بالله، هذا المقصود من الآية، ومن ينقلب على عقبيه فيترك نصر الدين فلن يضر الله شيئا، تأمل، فلن يضر الله شيئا، فالله هو الحي القيوم الذي لا يموت، لن يضر إلا نفسه هو الخسران، وهذا الدين منصور لا محالة، فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. تأمل في هذا الختام يعني العجيب في الحقيقة، وسيجزي الله الشاكرين، لما وبخ الذين فروا وانهزموا أثنى الله تعالى على الذين ثبتوا، لكن تأمل ما قال وسيجزي الله مثلا الثابتين المرابطين، بل قال الشاكرين، وهذا يكشف لك عن حقيقة الشكر وعظم شأن الشكر في دين الإسلام. الشكر هو حقيقة العبودية لله تعالى، حقيقة العبودية هي شكر لله، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وهنا والله أعلم يعني المقام يتصل بالشكر من ناحية ماذا؟ الذي لم يفر هو الذي عرف قدر النعمة، الذي يثبت ولا يفر هو الذي يعرف قدر نعمة الإسلام. تأمل، الذي يثبت، ما الذي ثبته؟ لأنه يعرف عظم شأن هذا الدين، يعرف مقدار هذه النعمة، نعمة الإسلام، وأنه تستحق هذه النعمة أن أضحي بروحي لأجلها، وهذه حقيقة الشكر، حقيقة الشكر معرفة النعمة قبل كل شيء. كيف الإنسان يستطيع أن يحمد الله تعالى وأن مثلاً يصرف نعمة الله فيما يريده الله فيما يحبه الله، إلا إذا عرف أولا أن هذه النعمة من عند الله وعرف قدر هذه النعمة. فالشكر في الحقيقة هو معرفة بقدر النعمة قبل كل شيء. وهذا يذكره أرباب السلوك الذين يتحدثون عن مقامات العبودية، بعضهم يفسر الشكر بمعرفة قدر النعمة، وكذلك هنا الذي عرف قدر الإسلام سيثبت، وهذا هو الشاكر الحقيقي. ولهذا تأمل مما يشهد لهذا، لما قال الله تعالى عن إبليس: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ماذا قال؟ ولا تجد أكثرهم، تأمل، ما قال لا تجد أكثرهم ثابتين، ما قال ولا تجد أكثرهم شاكرين. نعم، فإذن هذا يرغب المسلم في الثبات، لأنه بهذا يؤدي شكر الله تعالى ويكون ممن عرف قدر نعمة الدين. وهذه الآية نزلت لما انهزم المسلمون وقتل من قتل، ونادى الشيطان: ألا إن محمدا قد قتل. ورجع ابن قمأة عليه لعنة الله إلى المشركين وهو يقول: قتلت محمدا، لأنه ضربه فشج وجهه، هو الذي شج وجه النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فظن أنه قد قتل لما يعني شج وجهه وطرح على الأرض صلى الله عليه وسلم، أو يعني رأى منه الدم فظن أنه قتل محمدا فرجع وهو يقول قد قتلت محمدا، فوقع في قلوب كثير من المسلمين الضعف والهوان، ومنهم من فر ومنهم من قتل، فأنزل الله تعالى هذه الآية في ذلك. وكذلك جاء في أثر مرسل أن رجلا من المهاجرين مر على رجل من الأنصار وهو يتشحط في دمه، فقال له يا فلان أشعرت أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل؟ فقال الأنصاري إن كان محمد قد قتل فقد بلغ، فقاتلوا عن دينكم. فأنزل الله تعالى هذه الآية. ومن أشرف المواقف التي ثبت الله بها المؤمنين أو ثبت الله فيها المؤمنين بهذه الآية على لسان أبي بكر لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر رضي الله عنه أخذ يتوعد الناس، وإذا بأبي بكر رضي الله عنه يقول أما بعد فمن كان يعبد الله أما بعد فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقرأ هذه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فعمر رضي الله عنه قال فما تلاها، يعني كأنه أول مرة يسمع هذه الآية، ثم يعني سقط على يعني ركبتيه. ثم يوبخهم توبيخا آخر، يوبخهم على هذا الفزع والفرار، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، فلماذا تفرون؟ والموت إنما يكون بإذن الله، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. سبحان الله، يعني الآن هذه الآيات تعرض حقائق تثبت المؤمنين، أعظم ثبات، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. فإذا الموت لن يأتيك إلا بقدر الله، وأكد هذا قال كتابا مؤجلا، تقدير يعني كتب الله الموت كتابا مؤجلا على الإنسان، كتابا مؤجلا يعني يأتيه في أجل معين مؤقت لا تقدم ولا تأخر. هذا خالد بن الوليد كم قاتل في سبيل الله وتمنى الشهادة ولكن يموت على فراشه. في هذه الآية كما قال ابن كثير تشجيع للجبناء وترغيب لهم في القتال، فإن الإقدام والإحجام لا ينقص من العمر ولا يزيد فيه. نعم. فإذا قال وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ثم تنتقل الآيات إلى أفق أعلى من هذه الدنيا التي نعيشها. فبدل أن تنشغل بالموت والخوف على نفسك انشغل بما هو أنفع لك، انظر ماذا قدمت لغد، انظر ماذا قدمت لما بعد الموت. فتنتقل الآيات إلى الاستعداد بعد الموت، ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. ومن يريد ثواب الدنيا يعني من كان عمل الدنيا فقط، هذا المقصود هنا، وهذا في تعريض بالذين شغلتهم الغنائم يوم أحد. ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها، يعني ما يعطى كل ما يريد في الدنيا، نؤته منها بعض مما قدره الله له. ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها، يعني ومن يعني كان قصده الآخرة فأيضا نؤته منها وسنجزي الشاكرين. أما كيف كرر هذا الوصف، حقا، يعني لأن هؤلاء هم الذين عرفوا النعمة الكبرى، أن النعمة الكبرى على الإنسان هي نعمة الدين فيعمل الآخرة لا يريد الدنيا، بخلاف الذين ألهتهم نعمة الدنيا عن النعمة الكبرى فما شكروا الله تعالى. فالشكر الحقيقي إنما يكون بمعرفة حقيقة النعمة وقدر النعمة. فهؤلاء الذين أرادوا الآخرة هم الذين شكروا الله تعالى لأنهم عرفوا النعمة الحقيقية فأطاعوا الله وعبدوا الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الشاكرين، ولعلنا نقف هنا. نسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نور صدورنا. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.